بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو المجلس الخامس من مجالس الدورة العلمية في سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفع بهذه المجالس، وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. أخذنا في درس أمس إخوان الأفاضل أن الوحي تتابع على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بإنذار قومه ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقد عارض كفار قريش هذا الأمر، ودخل بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في دين الله سبحانه وتعالى. الإشكال إخوان الأفاضل أن كفار قريش عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم مع تيقنهم واستيقانهم بأن ما يدعو إليه حق وصدق. لو أنهم كانوا يجهلون ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم لعل الخطب يهون إخوان الأفاضل، ما بالكم إذا علمنا أن بعضهم كان يعلم أن ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام حق، ولكن قتلهم الجحود، نسأل الله العافية والسلامة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الوليد ابن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عن خالد، وسبحان الذي يخرج الحي من الميت. خالد بن الوليد صحابي، وأبوه من كبار الذين حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم معه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكأن الوليد رق له، لان قلبه لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن لكلام النبي صلى الله عليه وسلم تأثير عظيم عجيب على القلوب. فلما لان له أتى إليه أبو جهل وقال: نريد أن نجمع لك مالا. قال: لماذا؟ قد علمت قريش أني من أكثر الناس مالا. قال: لا، لأن قلبك قد رق على محمد. فقال: لقد استمعت إلى أشعار العرب وإلى أشعار الجن، ما وجدت كلاما يشبه كلام هذا الرجل، وإن لكلامه الذي يقول عليه لحلاوة، وإن له لطلاوة، أي حسن ورونقا، وإن أعلاه لمثمر كثير الفائدة، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. فقال: لا يرضى عنك أصحابك حتى تقول في هذا الرجل شيء. فقال: أمهلني. ففكر ثم قدر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، نسأل الله العافية والسلامة. مع علمه وقوله بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه كلام الشعار أو غيرهم، لكن قال: هذا سحر يؤثر. وللأسف الشديد إخوان الأفاضل، بعض المسلمين قد يقع في هذا الخلق الذميم، خلق الجحود. يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قولا وأمر بشيء، ولكنه يتكبر عن هذا الحق، ولكنه قد بفعله يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام حرم الربا، تجد هذا الإنسان من كبار من يرابي. يا أخي الكريم، حرم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، لما تفعل ذلك؟ يقول: لا أدري، المهم أني أفعل هذا الأمر. وبعضهم يقول بأن الإنسان محتاج في هذه الدنيا وأني أريد أن أغني عيالي أو غير ذلك. سبحان الله، تقدم هوى نفسك على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي على الإنسان أن يكون صاحب انقياد ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا إخوان الأفاضل، من الجحود أن يعرف الإنسان فضل غيره عليه ثم يكفر هذا الفضل ولا يشكر الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم خصصه لفئة معينة من الناس التي قد تجحد فضل غيرها، إنهم النساء. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. لا تستغني عن زوجها، لكن في نفس الوقت لا تشكر زوجها، لا تنسب الفضل له، لا تثني عليه، لا تذكره بالخير. ما عاقبة هذه المرأة؟ لا ينظر الله إليها، كما صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. طبعا علموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى لا إله إلا الله، وإلى الإيمان بالله، وإلى إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، فبدأت المحاربة وبدأوا يعادونه عليه الصلاة والسلام بشتى الطرق وشتى الوسائل. المهم أن يقطعوا الطريق على النبي صلى الله عليه وسلم. آذوه، شتموه، حتى ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوه عليه الصلاة والسلام. ولكن العاقبة للمتقين، ولا يصلح الله سبحانه وتعالى عمل المفسدين. من الصور التي تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض إلى أذى عظيم أن كفار قريش جلسوا في مجلس فقالوا: ما رأينا مثل هذا الرجل، عاب ديننا، سب آلهتنا، فرق جمعنا، كيف نسكت على رجل يفعل مثل هذه الأمور؟ فهم يقولون ويتكلمون بهذا الكلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام وأراد أن يطوف على الكعبة. طاف في المرة الأولى فغمز النبي عليه الصلاة والسلام بأبصاره، طاف في المرة الثانية غمز النبي عليه الصلاة والسلام بأبصارهم، طاف في المرة الثالثة غمزوه بأبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من وجوههم ما الذي يضمرونه، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، أي جئتكم بالهلاك، إن لم تتبعوني، اتبعوني وإلا سوف تكونون من الهالكين. فقال الراوي الصحابي وهو فقال الصحابي رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: فرق القوم وسكنوا وخشعوا، حتى إن أشدهم كلاما في النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد انصرف راشدا فإنك لست بجهول. هذا في اليوم الأول، رقوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأشفقوا عليه. في اليوم الثاني جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، لاموا أنفسهم على موقفهم الأول، كيف نسكت على هذا الرجل، كيف قلنا له مثل هذا الكلام. فقاموا إليه قومة رجل واحد ويقولون له: أنت الذي تسب آلهتنا، أنت الذي تفرق جماعتنا، أنت الذي تعيب ديننا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم أنا الذي أقول هذا. حتى قال عبد الله بن عمرو بن العاص: ولقد رأيت أحدهم قد أخذ بمجمع رداء النبي صلى الله عليه وسلم يجره، حتى جاء بكر الصديق يبكي وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم صرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث إخوان الأفاضل فوائد، من هذه الفوائد قلب كفار قريش الحقائق. من يدعو إلى الخير سموه يسب دينهم، من يدعو إلى توحيد الناس على لا إله إلا الله جعلوه ممن يفرق الجماعة، من يدعو ويقود الناس إلى الجنة جعلوه إنسانا سيئا ينشر الفتن وينشر القلاقل بين المجتمع. هكذا أهل الباطل دائما يحرصون غاية الحرص على قلب الحقائق. الذي يأمر بالخير قد يسمى متشددا، قد يسمى متنطعا، قد يكره، قد يبغض من قبل بعض الناس. وهكذا يعني يستمر أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان على قلب الحقائق وعلى وصف أهل الحق بالنقائص، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إخوان الأفاضل، في هذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واثقا من نفسه، واثقا بوعد الله سبحانه وتعالى. أنت الذي تقول كذا؟ نعم أنا الذي أقول هذا الكلام. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام جبانا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم خوافا، حاشاه من ذلك. وأيضا في موقف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بيان ودليل على شدة محبة الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام. رأى رجل كافر قد أخذ بالنبي عليه الصلاة والسلام بردائه، جاء يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس بأي سوء. أيضا إخوان الأفاضل، من المواقف التي تبين أن كفار قريش حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل قال: أيعفر محمد وجهه ساجدا بين أظهركم وأنتم تنظرون؟ والله إن رأيته ساجدا لأطأن على رقبته، قبحه الله تعالى. فكان يعني يريد أن يهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد، فرجع خائفا مذعورا. قيل له: ما لك يا فلان؟ قال: لقد رأيت هولا وخندقا من النار وأجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. وهكذا يحمي رب العالمين سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. لابد أن نستيقن، ولابد أن يكون عندنا إيمان جازم أن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يحفظ رب العالمين الإنسان، وستأتي عندنا نماذج ونماذج تبين كيف يحفظ رب العالمين الإنسان إن أقبل على الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان الأفاضل، في مرة من المرات اجتمع كفار قريش، قالوا: واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وإساف ونائلة، إن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لنقومن إليه قومة رجل واحد فنقتله. جاءت فاطمة تبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخاف على أبيها أن يقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحضر لي الوضوء. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إليهم وأخذ كفا من التراب وقال: شاهت الوجوه، ثم رماهم بهذا التراب، ما أصابت رجل منهم حصاه إلا وقتل يوم بدر كافرا بالله العظيم. نسأل الله العافية والسلامة. في هذا تنبيه، إذا أردت أن يحفظك رب العالمين فالجأ إلى الله. انظروا إخوان الأفاضل، لجأ الكفار إلى آلهتهم فخذلهم الله عز وجل، مع أنهم يحبون هذه الآلهة مثل حب رب العالمين سبحانه وتعالى. من يعرف الدليل على هذا؟ كنت معي؟ جيد، أنا اختلطت علي الآية: يحبونهم كحب الله. الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي سورة الشعراء: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا الآلهة بالله عز وجل في المحبة، يحبون هذه الآلهة حبا عظيما، ويلجؤون إليها عند الشدائد، ويقسمون ويحلفون بها. مع هذا خذلهم الله عز وجل. من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بالمخلوق يخذله الله سبحانه وتعالى. وهل يستوي من علق قلبه بمخلوق ضعيف يأكل ويشرب ويقضي حاجته، وإنسان علق قلبه بالله سبحانه وتعالى مالك الملك ذي الجبروت والجلال والملك والسلطان؟ لا يستوون أبدا عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان الأفاضل، احفظ الله يحفظك. الكفار تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ فزع إلى الصلاة وصلى لله عز وجل، ودع الله سبحانه وتعالى فحفظه الله عز وجل. لا يوجد أمر إخوان الكرام يحفظ الإنسان مثل العمل الصالح، ومن أعظم العمل الصالح الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك إخوان الأفاضل، يوصينا النبي عليه الصلاة والسلام غاية الوصية ب بتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. الحافظ القرطبي صاحب التفسير قال: كنت مرة في مكان منبسط من الأرض وقد تبعني نفر من الكفار، فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فجلست أقرأ شيئا من القرآن فأعماهم الله سبحانه وتعالى عني، حتى إن أحدهم ليقول لصاحبه: إن هذا لشيطان. فمن الحافظ إذن إخواني الأفاضل إنه الله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا ذهب إلى مكان فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. يكون عندك يقين بالله عز وجل أن الذي يحفظك هو الله سبحانه وتعالى. الحافظ القرطبي صاحب المفهم، شيخ صاحب التفسير، الحافظ القرطبي صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم، شيخ صاحب التفسير، قال: وكنت حريصا على هذا الدعاء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حتى كنت في ليلة من الليالي في مدينة لدغتني عقرب، ففتشت في أمري فتذكرت أني قد نسيت أن أقول هذا الدعاء. فانظروا إخوان الأفاضل إلى بركة الأدعية النبوية وفضيلة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا الحديث الصحيح دعاء من قاله صباحا ومساء حفظه الله عز وجل، من يعرف يرفع يده، من أذكار الصباح والمساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يضره فجأة بلاء. سعيد: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال هذا الدعاء 3 مرات حين يصبح وحين يمسي لم يصبه بلاء فجأة. أبان بن عثمان راوي هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكان أبان قد أصيب بالفالج بالشلل، فالراوي ينظر إلى هذا المحدث وهو يحدث بالحديث وكأنه يقول: كيف أنت تروي هذا الخبر وأنت قد أصبت بهذا البلاء؟ فقال أبان: ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني غضبت فنسيت أن أقول هذا الدعاء فأصابني هذا البلاء. فاحفظوا إخوان الأفاضل هذه الأدعية النبوية الصحيحة، لأن بعض الناس كما سبق أن نبه مولع بالأحاديث الغريبة والعجيبة وينسى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم: في كل يوم سنة مهجورة بين الأنام وبدعة تتعمر. ينسون السنة ويقبلون على خلاف السنة، لا يصح هذا، من باب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومن باب إثبات محبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نحرص على الأدعية والأذكار الشرعية. وأيضا إخوان الأفاضل، اجتمع مرة جماعة من كفار قريش ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فقال بعضهم: ألا يقوم رجل منكم ويأتي بسلا جزور بني فلان، أمعاء جزور بني فلان، إبل بني فلان، ويضعها على هذا الرجل؟ فقام أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معين وأتى بهذه الأمعاء وهذه القاذورات ووضعها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: وأنا أرى لا أستطيع أن أفعل شيء، لأن الكفار كانوا قد تمكنوا تمكنا عظيما. فجاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأزالت هذه القاذورات، ونبينا ساجد لم يرفع رأسه، فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك يعني سمى الوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وجماعة من الكفار. قال ابن مسعود: فلقد رأيتهم قتلى في يوم بدر. حتى أن كفار قريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استعظموا هذا الدعاء، لأنهم يرون أن الدعاء في البلد الحرام مجاب، الكفار يرون أن الدعاء في البلد الحرام مجاب. انظروا إخوان الأفاضل إلى البلاء العظيم الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال: هل ثنى هذا البلاء النبي عليه الصلاة والسلام عن تبليغ الدعوة وتبليغ الرسالة؟ أبدا. ما بال بعض المسلمين يتخذ القرار في الاستقامة وترك الحرام والإقبال على الله يوم يومين ثلاثة يأتيك يشتكي، ويجوز هذا الأمر، يقول أتعرض إلى البلاء وتعرض كذا، سأترك طريق الاستقامة. يا أخي الكريم، لن تجد السعادة إلا في طاعة الله عز وجل، فاثبت على دين الله عز وجل. وتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قد تعبوا وبذلوا بذلا عظيما في نصرة دين الله عز وجل، فلا يصدنك الكلام الذي تتعرض له واستهزاء الناس وسخرية الناس عن طريق الخير. نعم، تجد بعض الناس إذا استقام الرجل وأطلق لحيته وقصر ثوبه وبدأ يحافظ على الصلاة كأنه متخصص في ارجع هذا الإنسان إلى الماضي. فاثبت على الحق واستعن بالله وتوكل على الله، يعينك الله سبحانه وتعالى. ولو جاءت العداوة من بعيد والله لهان الخطب، لكن كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم أقرب المقربين إليه، عمه. الرجل يعتزي بمن؟ بأعمامه. الرجل يعتزي ويجعل أعمامه نقطة قوة، لذلك غالبا تجد الرجل يقول هذا ابن عمي، يفتخر بهذا الأمر. لكن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، واسمه ماذا؟ اسم أبو لهب، ليس اسمه طبعا أبو لهب. أو شو اسمه أبو لهب؟ كنيته، يعني كان عنده ولد اسمه لهب. هاي جماعة جاي، سيأتي معنا الآن، بس اسمه، ما اسمه؟ تفضل. لا، ذاك ابو جهل. لا، الاخ سياتينا معنا قصته ان شاء الله. عبد العزى. عبد العزى اسم ابو لهب. عبد العزى سمي ابو لهب لانه كان شديد البياض، لانه كان شديد البياض. جيد، يعني واحد يقول لك الان ليش ما قال رب العالمين؟ ليش كناه؟ الكنيه الان تشريف، صحيح؟ أبو محمد، أبو سالم، أبو كذا، لماذا كني في القرآن؟ غير هذا، أقرب من هذا، اسمه معبد لغير الله فكيف يذكر في القرآن؟ اسمه معبد لغير الله فكيف يذكر في القرآن العظيم؟ جيد. فقال بعض الصحابة، ربيع بن عباد رضي الله عنه وكان جاهليا أسلم، أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز، سوق ومكان موجود أخوان الأفاضل، وهو يدعو الناس وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مزدحمون عليه وما أسمع أحدهم يتكلم بشيء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فرأيت خلفه رجل وضيء الوجه ذو غديرتين وهو يقول لا تصدقوه فإنه كذاب. فسألت من هذا الرجل الأول؟ قيل هذا محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي، والرجل الذي خلفه عمه أبو لهب. في هذا الخبر إخوان الأفاضل فائدة دعوية نفيسة جدا لطالب العلم. بادر أنت أن تذهب إلى الناس. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أنا سأجلس في البيت والذي يريدني يأتي إليه، بل كان يذهب إلى الأسواق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن أعظم أو أعظم ما معروف يؤمر به الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأعظم منكر ينهى عن الكفر بالله عز وجل. بادر بالنصيحة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مع الانتباه إلى نقطة مهمة جدا. بعض الناس حديث العهد بالاستقامة يقول سأدعو إلى الله عز وجل وأذهب وأبادر بالدعوة إلى الله، يذهب إلى المقهى فرضا، المكان القديم الذي كان يجلس فيه، يذهب يبادرهم بالدعوة إلى الله، فيدعوه الشيطان ويؤزه إلى المعصية أزا والعياذ بالله. هذه نقطة ينبغي على الإنسان أن يكون فقيها بمداخل الشيطان على قلبه. مثال آخر، رجل رأى امرأة متبرجة سافرة وهو يعلم من نفسه ضعفا وميلا في هذه المواقف، فيقول سأذهب وأنصحها وغير ذلك، ويقدر رب العالمين أن تكون هذه هي بداية النهاية، نسأل الله العافية والسلامة. وكم أتي بعض الناس من قبل هذه المداخل والعياذ بالله. فالمسلم ينبغي أن يعرف، أنت أدرى الناس بنفسك، وأيضا إخوان الأفاضل لا مانع من مشاورة أهل العلم، يستشيرهم الإنسان، يرجع إليهم، لأن بعض الناس متحمس حماس زائد عن الحد، فقد يكون هذا الإنسان ضرره أعظم من إصلاحه. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخواني الأفاضل، حصل موقف أيضا مع أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند البيت الحرام، فقال له أبو جهل: ألم أنهك عن هذا؟ شوف أبو جهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما منعتك عن هذا الأمر. فزبره النبي صلى الله عليه وسلم، أغلظ له في القول. فقال أبو جهل: قد علم الناس أني من أكثر الناس أتباعا وجماعة وقوة في هذا الوادي. فقال الله سبحانه وتعالى: فليدع ناديه سندع الزبانيه. لو دعا قومه وجماعته لأخذته زبانية الله سبحانه وتعالى، ملائكة العذاب، لأخذته ملائكة العذاب. جيد. أيضا إخوان الأفاضل، هذا كله نوع من إيذاء الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام. اتخذوا أيضا أسلوبا آخرا، هذا الأسلوب الآخر طلب الآيات والمعجزات. يعني إخوان الأفاضل، من الأمور التي تصيب الإنسان بالألم العظيم أن غيرك يعرف أنك على صواب، مع هذا يطلب منك أمورا تعجيزية. هذا لا شك ولا ريب أنها من الأمور التي تسبب ألما للإنسان، وكفار قريش طلبوا هذه الأشياء، ومع هذا أراهم الله عز وجل أمورا خارقة، ولكن كذبوا وجحدوا. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر، وفي حديث آخر انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نصفين، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اشهدوا يا معشر الصحابة، للصحابة الذين حوله، اشهدوا على هذا الأمر. لماذا؟ الكفار سينكرون، الكفار سيجحدون، الكفار سيكذبون، مع أن شيء يرى بالعين المجردة لكنهم يكذبون ويجحدون. طيب، قد يقول قائل: يعقل أن ينشق القمر؟ نقول: الذي خلق القمر أول مرة ما يستطيع أن يشقه نصفين وثلاثة وأربع؟ سبحانه وتعالى: ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذا كانت السماوات والأرض تطوى بيد الله سبحانه وتعالى، فكيف بالقمر إخوان الأفاضل؟ لا شك ولا ريب أن الله عز وجل لا يعجزه شيء. أيضا إخوان الأفاضل، طلب الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا حتى يتبعوه وحتى يدخلوا في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل، فجاءه جبريل وقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول: إن شئت أصبح الصفا لهم جبلا من ذهب، ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب الصفح والتوبة والمغفرة. قال: يا رب، بل باب الصفح والتوبة والمغفرة. هنا سؤال: لماذا قال الله عز وجل: إن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين؟ واضح السؤال؟ تفضل. غير هذا الكلام وجه، بس نريد وجه أدق. يعني هل يوجد تكذيب بعد هذا التكذيب؟ طلبتم أن نجعل الصفا لكم جبل من ذهب وأصبح، هل يوجد تكذيب بعد هذا؟ إخواني، هذا تكذيب ما بعده تكذيب، نسأل الله العافية والسلامة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ هذه من طلبات الكفار التعجيزية، أو من طلبات الكفار، لا أقول التعجيزية، ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ولكنهم طلبوا الآيات والبراهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام. وأيضا إخوان الأفاضل، بعد أن تعرضوا إلى سيد البشر عليه الصلاة والسلام، تعرضوا أيضا للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان أول من أعلن إسلامه وأظهر إسلامه مع النبي عليه الصلاة والسلام سبعة أشخاص، أو كان أول من أظهر إسلامه سبعة: النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وبلال، وصهيب، والمقداد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي عليه الصلاة والسلام منعه الله عز وجل وحماه الله عز وجل بعمه أبو طالب. وأبو بكر رضي الله عنه كان ابن قبيلة، منعته قبيلته وحمته قبيلته. وأما البقية فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم، أي وافقهم باللسان فقط على ما يريدون، إلا بلال رضي الله عنه، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان عليه، احتقروا شأنه وهو احتقر شأن نفسه، فحتى الموافقة باللسان ابتعد عنها، فأعطوه للصبيان والولدان يعبثون ويلعبون به في يعني شعاب مكة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إخوان الأفاضل، الآن لو قيل لنا قف الشمس عند الساعة الثانية ظهرا دون أن تستظل مدة ساعة واحدة، هل نقدر على هذا الأمر؟ والله يا أخوان الأمر في غاية العسر. طيب حرنا إذا قارنته بحر مكة، يعني لعل جونا أحيانا قد يكون فيه شيء من البرودة للرطوبة الموجودة، فما بالك بجو جاف شديد الحرارة ومع هذا يلبسون أدراع الحديد، عذاب ما بعده عذاب عظيم جدا. ولكن مع هذا ما كفروا وما رجعوا عن دينهم، ولكن واتوهم ووافقوهم باللسان. وفي هذا دليل على أن المكره الإنسان إذا أكره على أمر فيجوز أن يوافق في ناحية الظاهر باللسان فقط، أما في القلب لا مجال للموافقة. انتبهوا أخوان الأفاضل، الموافقة بالقلب لا تجوز، مكره غير مكره لا يجوز هذا الأمر، لكن إذا أكره الإنسان إكراها عظيما فوافق باللسان فقط لا حرج، بشرط ماذا؟ غير القلب، لأن الموافقة باللسان، لكن بشرط لا غير هذا شرط. تفضل. والبقية يا جماعة أنا ما أدري معي الإخوة ولا الكلام صعب ولا كذا، معي أكيد الشيخ معنا جيد. أحسنت، إذا كان الإكراه حقيقيا، بعض الناس يسمع لك كلمة يرتعب على طول ويفعل المعصية والعياذ بالله، أخاف كذا أخاف كذا، لا يقبل هذا الكلام إذا كان الإكراه حقيقيا نعم، أما أن يتوهم الإنسان بعض الأشياء لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. أيضا إخوان الأفاضل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من اللطائف والفوائد أن الذين كانوا يعذبون في الشمس منهم المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي قد روى حديث إن الشمس تدو من الخلائق يوم القيامة قدر ميل. قال الراوي لا أدري أميل المسافة المعروفة أم ميل المكحلة، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه الشريف. في هذا تذكير لنا بحر نار جهنم، وهي جزء من 70 نار الدنيا، جزء من 70 جزء من نار القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يوم نقول لجهنم هل امتلأتي، وتقول هل من مزيد. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في هذا الموقف العظيم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على آل ياسر ويقول: أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. في حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يود إن أهل العافية ليتمنون يوم القيامة لو قرضوا بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. إن أهل العافية في الدنيا ليتمنون يوم القيامة لو قرضوا بالمقاريض لما يرون من ثواب وجزاء أهل البلاء. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، والأجر على قدر المشقة، والنصر مع الصبر. فالإنسان إخوان الأفاضل لا بد أن يصبر على دين الله، نعم هناك فتن شبهات، وهناك فتن شهوات، لا بد على المسلم أن يقبض على دينه كالقابض على الجمر، وأن يطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يزداد ثباتا كلما ازدادت هذه الفتن. وأيضا إخوان الأفاضل من الصحابة الذين تعرضوا إلى أذى عظيم، خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم متوسد ببردة في ظل الكعبة، وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ كان البلاء عظيم جدا بالصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل ممن كان قبلكم تحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، فيؤتى بالمنشار على رأسه فيفرق نصفين، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعصبه، فما يرده ذلك عن دين الله. والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. تفاؤل في وسط الألم، هذه من أعظم قواعد السعادة. لا تحزن، إن الله معنا، كنت مستقيم على أمر الله لن يضيعك الله سبحانه وتعالى. البلاء له مدة معينة. انظروا إلى يونس، ابتلي في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جاءه الفرج فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. قال في نهاية السورة: ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. جميع الأنبياء: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فالمسلم إخوان الأفاضل يكون على ثقة بالله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يستبشر ويعلم بأن الأمور عند الله عز وجل. كم من إنسان أوذي وأتعب تعبا عظيما، ولكن كتب الله عز وجل له بعد ذلك خيرا كبيرا. خباب بن الأرت أيضا إخوان الأفاضل تعرض إلى موقف آخر مع العاص بن وائل. والد من هذا؟ والد عمرو بن العاص، وسبحان الذي يخرج الحي من الميت. تعرض إلى بلاء عظيم، كان حدادا، وكان يطالب العاص بن وائل بمال، فقال: أعطني مالي. قال: لن أعطيك المال حتى تكفر بمحمد. قال: لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم يبعثك الله سبحانه وتعالى. قال: أو سأبعث بعد أن أموت؟ طيب، إذا كنت سأبعث بعد أن أموت سأرجع لك المال بعد أن أموت. فقال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. خطورة الظلم إخوان الأفاضل عندما يمنع الإنسان المال عن الناس. وكم نسمع الآن من قصص وأمور، خاصة من عانى موضوع التجارة: سلفني كذا ورجع لك آخر الشهر وانسى هذا الأمر، والله يا فلان خلنا ندخل في صفقة معينة، والنص بالنص وغير ذلك، يسرق هذه الأموال. والعجب الذي يستغرب منه الإنسان أن بعض الناس يتلذذ بالمال الحرام وينسى أن الله يمهل ولا يهمل. العاص بن وائل ماذا كان مصيره؟ مات كافرا والعياذ بالله. هكذا إخوان الأفاضل ينبغي على الإنسان يتعظ، قد يختم لك بخاتمة السوء، وقد لا توفق للتوبة من هذا الأمر، قد لا تجد هذا الإنسان، قد لا يعفى عنك هذا الذنب والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس يوم القيامة من يأتي، من أخذ مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيؤخذ من حسناته ويوضع عليه من سيئات الآخر. فالأمر عظيم إخوان الأفاضل، الأمر والله عظيم. كم تجد من الجحود والسرقة والاختلاسات وغير ذلك عند بعض الناس، وهذا المال لا يبارك الله عز وجل فيه. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وحتى أبو بكر الصديق أيضا لم يسلم من الأذى. جاء مرة أبو بكر الصديق والكفار يضربون النبي صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه، فأنكر عليهم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ماذا صنعوا؟ تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. آذوا جميع الصحابة، حاربوهم وآذوهم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالاقتداء بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا شك ولا ريب أن بعد هذا الأذى يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. هاجر الصحابة الكرام بعد هذه المواقف إلى الحبشة، ما تحملوا رضي الله عنهم، وجدوا إيذاء عظيم من الكفار. ورد في بعض الروايات أن الذين هاجروا إلى الحبشة كان عددهم يبلغ 80، كان عددهم يبلغ 80 ما بين رجل وبين امرأة. التي روت يعني بعض الأخبار المتعلقة بهجرة الصحابة إلى الحبشة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: جاورنا خير رجل أمنا على ديننا وكنا نعبد الله سبحانه وتعالى في بلاد هذا الرجل، وإن كفار قريش بعثوا في طلبنا إلى الحبشة واختاروا شابين قويين وأرسلوهما إلى الحبشة، وبعثوا مع كل واحد منهما وهما عمرو بن العاص والآخر عبد الله بن أبي ربيعة، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص إلى الحبشة حتى يطلب من النجاشي أن يحضر بقية الصحابة. وكان النجاشي يعجبه أن تعجبه جلود مكة، فأحضروا له شيئا من الهدايا، بل أحضروا إلى كل بطريق من بطارقته المسؤول من مسؤولي بلاد الحبشة شيئا من الهدايا، وقالوا: أعطوا هؤلاء الهدايا قبل أن تكلموا النجاشي، ثم كلموا النجاشي واطلبوا منه أن يرجع الصحابة قبل أن يسألهم، يعني كلموه أرجع الصحابة ورصوا عليه أن يوصي بإرجاع الصحابة قبل أن يتكلم هو مع الصحابة ويسمع منهم، خشية أنه إذا سمع كلام الصحابة يعطف عليهم ويرق عليهم. المهم ذهبوا إلى النجاشي وقبل أن يدخلوا عليه أعطوا كل بطريق من بطارقته شيئا من الهدايا، وقالوا بأن قوما سفهاء منا قد غادروا إلى من مكة وأتوا إليكم وهم على دين، ليسوا على ديننا وأيضا ليسوا على دينكم، وقد أتوا بدين مبتدع مخترع، وسوف نكلم هذا الملك أن يرجع هؤلاء إلى مكة، فاطلبوا منه أن يرجعهم إلى مكة. فقالوا: نعم سنطلب منه ذلك. فاجتمعوا بالنجاشي وأخبروه الخبر، فقال النجاشي: أبدا لن أرجعهم إلى قومهم حتى أسمع منهم، فإن كانوا كما قلتم أرجعتهم إلى قومهم، وإن لم يكونوا كذلك لا أرجع قوما لجأوا إلى بلادي. المهم النجاشي طلب من الصحابة أن يحضروا، فاجتمع الصحابة وقالوا: ما الذي سنفعل؟ ما الذي سنقول؟ فقالوا: سنقول ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نكذب عليه، وسنصدق الحديث معه. تكلم جعفر بن أبي طالب مع النجاشي بعدما سأله النجاشي: ما هذا الدين الذي قد جئتم به وفارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في دين أحد من الناس؟ وطبعا إخوان الأفاضل كان الاجتماع بمحضر جماعة من علماء النصارى قد أحضروا مصاحفهم والأناجيل وفتحوها بين أيديهم يسمعون كلام الصحابة. فقال جعفر بن أبي طالب: إن كنا قوما في جاهلية نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونفعل 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 ونعبد الأوثان، فجاءنا هذا الرسول الذي نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى عبادة الله ودعانا إلى الإحسان إلى اليتيم وعدم أكل الأموال بالباطل وغير ذلك، وذكر شيء من شرائع الإسلام. فقال له النجاشي: هل معك شيء مما جاء به هذا الرسول؟ قال: نعم. فقرأ سورة مريم، فبكى النجاشي حتى بل لحيته، وبكت أساقفته علماء النصارى حتى بلوا مصاحفهم، وقال: إن هذا الكلام الذي تقوله والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. قال: لن أرجعكم إلى قومكم أبدا، لن أرجعكم إلى قومكم أبدا. المهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص ما تمكنوا في اليوم الأول من إقناع النجاشي أن يرجع الصحابة إلى مكة، فقال عمر بن العاص: عندي أمر سأستأصل به خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة يعني لا تفعل هذا، فإنهم قومنا وأرحامنا. قال سأذهب إلى النجاش وأخبره أنهم يقولون أن عيسى عبد. والصحابة الكرام اغتموا لهذا الأمر، قالوا ماذا ستفعلون؟ قالوا لن نقول له إلا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا بالنجاش وقال لهم إنكم تقولون عن عيسى عبد أو ما تقولون في عيسى؟ قال نقول إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه سبحانه وتعالى. فقال النجاشي بعد أن أخذ عودا من الأرض ما جاوزت في وصف عيسى عليه الصلاة والسلام هذا العود. فتناخرت بطارقته، العلماء الذين حول النجاشي ما أعجبهم هذا الكلام وتكلموا بكلام فيه غضب. ليش ما أعجبهم؟ النصارى يقدسون عيسى ويقولون عن عيسى إنه إله. فقال النجاشي وإن تناخرتم ردوا عليهم هداياهم، أنتم آمنون في أرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم. أرجع الهدايا على عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وآمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يروعهم ولم يخوفهم بشيء. مرت الأيام، خرج رجل يريد أن ينازع النجاشي في ملكه، يريد أن يخرج على النجاشي. فقالت أم سلمة اغتممنا لهذا الأمر غما عظيما خشية أن يأخذ الحكم رجل لا يعرف قدرنا ولا يقدرنا مثل النجاشي. فدعونا الله سبحانه وتعالى له بالنصر وبالظهور. وكانت المعركة في طرف النيل، يريدون أن يتأكدوا من الذي انتصر في هذه المعركة. أتوا بقربة نفخوها، تعلق عليها الزبير بن العوام وكان أحدث القوم أصغرهم سنا، وسبح حتى عبر طرف النيل ورأى أن النجاشي قد انتصر، فجاء وبشر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في هذا الخبر إخوان الأفاضل عدة فوائد. الفائدة الأولى، من الذي روى الخبر؟ مجيد، وين كنت معنا؟ سعيد، ماذا؟ عفى الله عنك، صاحب التسجيل، جاره شعيب، ماذا؟ عفى الله عنك، ثانية الآن ذهب رفعت الأقلام، بارك الله فيك الشيخ. أنت في النهاية جاره الشيخ، أنت صاحبنا أبو علي. لا أسأل بعضهم بارك الله فيك، وأيضا جواب خطأ عفى الله عنك. أم سلمة رضي الله عنها. إخوان الأفاضل التركيز شيء مهم، لا أريد أن أكسف العبارة إخواني، إذا كان البعض لا يركز وكذا يعني أنا أقطع الدرس ما يضرني شيء. فركزوا إخوان الأفاضل، الإنسان يركز ويحرص على الاستماع الجيد، أما أن يسرح ويمرح وكذا مجيد ما أدري يفكر العرس ولا شيء ثاني جيد، أما أن يسرح ويمرح طبعا لا يصح هذا إخوان الأفاضل. نعم أحيانا التركيز صعب أن يكون بدرجة كاملة، لكن يعني للصلاة تيسير والإعادة الحمد وياي جيد. حتى شوف ترى لازم يكون في تمحيص، شوف اللي مركز وياي ولا غير المركز معي. جيد، التي روت الحديث أم سلمة، ما اسمها؟ مر معنا هذا في دروس الموطأ، آخر درس الموطأ هذا مر معنا. ها؟ أم المؤمنين يوسى اسمها؟ لا ثويبة، لا مختلف في اسمها ثويبة فالله عنك. لا، هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، آخر من توفي من أمهات المؤمنين، آخر من توفي من أمهات المؤمنين. طيب في روايتها لهذا الخبر دلالة وأرشاد على واقع المرأة المسلمة عندما تروي العلم وتعلم الناس وتنقل لهم دين الله سبحانه وتعالى، وأن المرأة المسلمة إخوان الأفاضل ليس كما يصور هذه المسألة أعداء الله عز وجل، يظنون أن الإسلام جعل عليها قيودا. أبدا إخوان الأفاضل، جعل عليها قيود بمعنى كبت الحرية وبمعنى قهر وظلم، أبدا، بل الإسلام حررها من كونها أداة للمتعة وصانها وجعلها در مصونة وجعلها إنسانة لها وزنها وقيمتها في المجتمع، تعلم العلم وتنشئ الرجال وتصنع الأبطال، وكانت أمهات المؤمنين كذلك. انظر إلى كم من المسائل العلمية التي روتها وحفظتها لنا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. هذا تبين ودلالة على واقع أمهات المؤمنين. طيب الآن علمنا العلم، هل علمنا العلم بتبرج وسفور؟ حاشاهن من ذلك أبدا إخوان الأفاضل. يعني لا يوجد نساء أصلح من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا. فهل اقتدى نساء زماننا بأمهات المؤمنين؟ هذا أمر يعني انفتح هذا الأمر حقيقة أمر يقلب المواجع إخوان الأفاضل، من واقع المرأة المسلمة وتصديقها للأقوال الغربية. قرأت مرة لإحدى المسلمات الخليجيات عفى الله عنها، أريد أن أذهب إلى بلاد النور الدولة الفلانية، بلاد نور والله، بلاد ظلمات وبلاد كفر، نسأل الله العافية والسلامة. ما تعرف بأنها والله قد شرفها الله وأكرمها الله سبحانه وتعالى إكراما عظيما بهذا الدين العظيم، ولكن يا ليت قومي يعلمون. أيضا إخوان الأفاضل بيان أن الصحابة تعرضوا إلى أذى عظيم، ليس فقط أذى في مكة، شوف كفار قريش وعتوهم وجبروتهم، أدركوا الصحابة ولحقوهم حتى في المكان الذي قد هاجروا إليه، يعني لم يجعلوهم يرتاحون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا شوف السياسة والخبث يعني والدهاء الذي كانوا عليه، قالوا اذهبوا بالهدايا إلى المستشارين والمسؤولين في الدولة، وقبل أن تكلموا النجاشي كلموا هؤلاء وأعطوهم الهدايا كالرشوة، كالرشوة حتى ينقادوا لهم وحتى ينفذوا لهم ما يريدون. لكن النجاشي كان ملكا عادلا، وهذا تنبيه مهم جدا إخوان الأفاضل. إياك أن تسمع من طرف واحد، إياك أن تسمع من طرف واحد. النجاشي لما بلغه أن هؤلاء يتكلمون على الصحابة، طيب الصحابة موجودين، أحضر الصحابة، دعنا نسمع منهم، خاصة إذا كنت في مقام الفصل، إذا كنت في مقام الفصل وهناك يعني خصومة، اسمع من الطرفين. بعض الناس يأتيك فلان قد فعل وفعل وفعل وفعل، يبرئ نفسه، لكن عندما تنقب تجد أن هذا الرجل قد أتى بأمور يندى لها جبين الحر، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إخوان الأفاضل النجاة في الصدق، الصحابة قالوا سنتكلم بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنجاهم الله عز وجل. كم تجد الآن بعض المسلمين يتجرأ على الكذب بحجة مزاح وبحجة والله نكت وبحجة كذا، وبعضهم الله يكذب على الله سبحانه وتعالى ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بدين الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. أحد الصحابة دعته أمه وقالت يا فلان تعال سأعطيك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تريدين أن تعطيه؟ قالت يا رسول الله سأعطيه تمرا. قال أو أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، مع أنه طفل صغير حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب عليه. أيضا إخوان الأفاضل شوفوا ترتيب الصحابة، أراد النجاشي أن يسمع منهم عين واحد يتكلم عنهم وهو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا إلى الكفار، وانظروا إلى علماء النصارى، لما قال النجاشي بأن أقر جعفر على أن عيسى عبد ورسول تناخرت يعني تناخر علماء النصارى وتكلموا بغضب. الذين كانوا على النظام من؟ المسلمين، والذين كانوا على فوضى من؟ الكفار. وهذا عتاب لنا، تجد الآن بعض المسلمين إذا وقعت خصومة الكل يريد أن يتكلم. مرة سألت أحد الأطفال من دولة عربية لا أريد أن أذكر اسمها، قلت له يا فلان ما رأيك في بلادك؟ قال مشكلة كبيرة. قلت ليش؟ كل واحد يبغى يستوي رئيس، هكذا موجود عند بعض الناس، كل واحد يريد أن يتكلم. أما الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يعني إبراهيم يضحك، أما الصحابة الكرام رضي الله عنهم عينوا شخص واحد هو الذي يتكلم عنهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وأيضا إخوان الأفاضل تأثير القرآن على القلب، سمع النجاشي شيء من القرآن فبكى حتى بل لحيته، حتى علماء النصارى بكوا من سماع كلام الله سبحانه وتعالى. في هذا والله درس وعبرة لنا، أن سماع الأغاني لا خير فيه، من أراد أن يرقق قلبه فعليه بسماع القرآن العظيم وسماع الأغاني محرم ولا شك ولا ريب في هذا الأمر. وأيضا إخوان الأفاضل وصف عيسى بن مريم هو عبد ليس بإله وهو أيضا رسول، عبد فيه رد على من؟ على النصارى، ورسول رد على من؟ على اليهود الذين تنقصوا من عيسى عليه الصلاة والسلام. للفائدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت موسى كأنه من أزدي شنوءة ومن أكثر الناس شبا به عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم ومن أكثر الناس شبها به صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ورأيت عيسى ومن أكثر الناس شبها به لا غير أبو ذر، فاتني الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت جبريل ومن أكثر الناس شبها به دحي الكلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت موسى كأنه رجل من أزي شنوءة، ورأيت عيسى ومن أكثر الناس شبها به عروة بن مسعود، ورأيت جبريل ورأيت إبراهيم ومن أكثر الناس شبها به نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل ومن أكثر الناس شبها به دحي الكلب. النجاشي إخوان الأفاضل مات مسلما مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخاكم قد مات بغير أرضكم، وصلى عليه صلاة الغائب. لماذا صلى عليه صلاة الغائب؟ لم يصلي عليه أحد، كان في بلاد الكفار، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخوان الأفاضل ما تيسر في هذا اليوم. المقام والله يا أخوان يحتمل أكثر من هذا، والأمور تتشعب في الذهن، لكن العذر عند كرام الناس مقبول، والله المستعان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس يرفع يده، في خارج الدرس يكتبه، وبعد الدرس القواعد الثلاث. تفضل تفضل. هنا جيد. ورقة بن نوفل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، الوحي الذي جاء ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي جاء بعد وفاة ورقة بن نوفل، فهمت؟ كان الأمر مقدمة، ثم بعد ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا هو. استوعبت علي؟ أكيد. جي تفضل. الإنجيل، شوف بارك الله فيك، الأناجيل الموجودة، يعني اللي يحضرني والله عنها، كانت محرفة ما كانت صحيحة. الأناجيل وضعت بعد وفاة عيسى بقرابة 300 عام. الأناجيل هذه الموجودة الآن وضعت بعد وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام بعد 300 عام، وكانت محرفة، كانت محرفة، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وصفهم الله عز وجل هكذا. لكن طبعا يعني التحريف قد يوجد، لكن تزييف الحقيقة تماما هذا أمر صعب. فمهما كان يعني تجد فيها من التناقضات، وتجد فيها من يعني الأمور التي تستدرك عليه. أحد عنده شيء ثاني؟ تفضل سيد. ما يحضرني شيء، هل أظهر إسلامه ولم يظهر إسلامه؟ الله أعلم. الصحابة يقولون كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التعريف الأغلبي. والنجاشي لم يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع هذا التعريف أغلبي، يمكن أن يدخل في ضمن الصحابة. المخضرم من أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك الجاهلية، الله أعلم، لا أدري. نعم نعم نعم، محمود ابن لبيد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 4 أو 5 سنوات. نعم نعم، قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، جمع الماء في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم وجعلها على وجه هذا الصحابي. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولا ومات على ذلك، وإن تخللت ورد، يعتبر صحابي. تفضل تفضل. أحسنت. الإنسان إخوان الأفاضل يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بعدة طرق وعدة أساليب. من أعظم هذه الأمور إخواني الأفاضل تعلم العلم النافع. كل ما ازددت علم كلما ازددت إحسان الظن بالله عز وجل. لذلك تجد الجاهل الذي لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى له حكم في المصائب، وأن الله عز وجل يبتلي ويمتحن الإنسان، ولا يعلم الوعيد لا يعلم الجزاء العظيم المترتب على الصبر على القضاء والقدر، ما عنده إحسان ظن بالله عز وجل. أيضا إخوان الأفاضل مخالطة أهل العلم الذين يذكرون الإنسان بالله عز وجل من أسباب إحسان الظن بالله، وأيضا تلاوة القرآن العظيم. والله يا إخوان من أعظم الأشياء وأنفعها لقلب الإنسان أن يتلو القرآن، عندما يتدبر وينظر في حال الأنبياء وكيف كانوا يحسنون الظن بالله، ويقرأ قول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، يعلم بأن يجب على المسلم أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء. رضي الله عنه هذا في القرآن، هذا الوارد في الآية القرآنية نصف المسألة، وعلى هذا تتابع أهل العلم، على هذا أمر تتابع عليه أهل العلم. ممكن سألك رضي الله عنهم وراء وأرضاهم وجمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى، لكن لو أقول كل هذا الدعاء عن كل صحابي يطول الأمر جدا. هنا يعني الأصل إذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، ومن أفضل أنواع الصلاة الصلاة الإبراهيمية. طيب كل مرة نصلي الصلاة الإبراهيمية خاصة في مجلس علم يطول الأمر جدا. هنا تفضل. نعم الذي أذكره والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الدعاء كاملا، اللهم صل على محمد وعلى آله. نعم نعم يريدها كاملة بارك الله فيك. نعم هذا طبعا الأكمل والأفضل، هذا الأكمل والأفضل. لكن الرجل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصلاة الإبراهيمية، يصدق عليه أنه قال هذا من أذكار الصباح والمساء، لكن الأفضل والأكمل الصلاة كاملة. هنا تفضل. نعم الله أعلم الله أعلم. تفضل. هنا يعني ورد في حديث أن جبريل نفث في روعه الوحي الذي يكون في القلب، عرفت كيف؟ الإلقاء في روع الإنسان، أمور تلقى في روع تقذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناها. نعم نعم في حديث يعني إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها أو شيء من هذا الكلام، يوجد حديث نصف المسألة. تفضل. يعني أنا والله ما فهمت عليك حقيقة. تفضل جمعها. هل هذه من بدايات إسلام عمرو بن العاص؟ جي تجمعه. جزاك الله. لا إن جبريل كان يتشكل على هيئة دحية، كان يتشكل على هيئته. ما سمعت والله ما سمعتك. هو بلا شك، وأيضا كان من أجمل الصحابة من غير دحية، من غير مصعب جرير بن عبد الله، يروى أن عمر كان يسميه يروى يوسف هذه الأمة، يوسف هذه الأمة. والجمال جمال العمل، والجمال جمال العمل. أحيانا قد تجد بعض الأشخاص أوتي جمال عظيم، لكن نسأل الله العافية والسلامة كأنما أبشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، نسأل الله العافية والسلامة. ونعرف حقيقة شخص يعني له فضل عليه جزاه الله خيرا، فيه شيء من السمرة، لكن إذا رأيت وجهه نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، تظهر عليه سيم الصلاة. والعبادات لها أثر عظيم جدا على محيي الإنسان. والحديث حديث عبد الله بن سلام عندما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال: فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يختم لنا بخير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.